بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وقال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لماذا؟ لماذا قيل فيها ذلك؟ نعم نعم، لأن كلهم يعني قطعت أسباب الدعاء، فكل من يدعى من دون الله يدعى لأحد هذه الأسباب، وكل من يدعى لا بد أن يكون معه هذه الأسباب، وهؤلاء لا يملكون شيئا من هذه الأسباب، لا ملك ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاء. ندخل في الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال مصنف رحمه الله: باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. وكان ذكر باب الشفاعة في باب التوحيد من أهم جدا. لماذا؟ من أعظم حجة للمشركين في التقرب للأصنام والأولياء والعبادة لهم أنهم جعلوهم شفعاء. فعقد هذا الباب يبين أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له ورضي عنه، والله عز وجل لا يأذن لأهل الشرك ولا يرضى عن أهل الشرك، فانتفت عنهم الشفاعة. قال المصنف رحمه الله: قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال: الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس: بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن فضيل بن عياض قال: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. أثر ابن عباس ذكره الواحد في تفسيره بدون إسناد. أثر الفضيل بن عياض أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأنعام بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع، والعامل فيه يخافون. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهذه كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتفٍ وممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. البيضاوي هذا له تفسير موجود في المكتبة، لكن هو نفسه أشعري. البيضاوي أشعري المعتقد. قد ذكروا أن تفسيره مختصر من ماذا؟ الكشاف. الكشاف من؟ إذا نفسرين. قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. تبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى بالشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وتعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وسيأتي ذلك مقررا أيضا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ما هذا الحديث الصحيح الذي أشار إليه؟ نعم، لأبي هريرة البخاري: أسعد الناس بالشفاعة مبداً قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال المصنف رحمه الله وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعات شيئا إلا من بعد أن أذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ابن كثير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن أذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. قال مصنف رحمه الله وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما ما بكل ما يريده لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. فنفى الملك يعني منتقلا من الأعلى فعلى همه، ثم نعم الشركة، ثم المظاهرة، ثم أدناها الشفاعة. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها للمشرك. لماذا لا نصيب للمشرك فيها؟ لأنه مشرك، والله عز وجل لا يأذن ولا يرضى عن أهل الشرك. وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لوصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك لينذركم به ومن بلغ. فالشرع عام، ولكن كثير من الناس ما يعقل ويظن أنها في حق المشركين الأوائل. كذلك ما يتعلق الآن في أهل البدع، في البعد عن المبتدعة وعدم الجلوس معهم والتحذير منهم، وكأنهم ينزلونها فقط على المبتدعة الأوائل كالجهمية والمعطلة والأشعمالة والمعتزلة والقدرية، وتنزيلها على هؤلاء المبتدعة ما ينزلونها ويخالفونها في العمل وفي الواقع، جالسون ويتحدثون معهم يتضاحكون مع المبتدعة، على خلاف منهج السلف، على خلاف منهج السلف. فالمبتدعة يبغضون سواء أولئك المبتدعة أو هؤلاء المبتدعة في هذا العصر، وكل له نصيبه من البدعة والمخالفة للدين. ثم قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة آله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، يعني في حق من عبدوه وغير راضين من الأولياء والأنبياء والملائكة، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يعلونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. ما معنى الشرك؟ يعني كالشبكة مصيدة. وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليا وإله ومعبودا، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله، استعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. كلامنا نقرأ نقيم كلامه في مدارج السالكين الأول 343 و346. قال: وهذا الذي ذكر هذا الإمام وحقيقة دين الإسلام كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المصنف رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. من هذا العباس؟ شيخ الإسلام. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، يعني المشاركة قسط من الملك، أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، ما عنده ملك ولا مشاركة ولا هو متعارض، ما بقي إلا الشفاعة، والشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن الله له ورضيه. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسنتعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة، حديث الصحيحين، أبي هريرة عن المسلم، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. البخاري. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. يراجع في مجموعة الفتاوى السابع 77-78. قوله: قال أبو العباس: وكنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله. قوله: وقال أبو هريرة إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري وأهله والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وزيادة لم تفوت في إسناده معاوية بن معتب مجهول الحال، لأن حديث صحيح بدون زيادة. ما هي زيادة؟ صدق قلبه لسانه ولسانه. وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله من الآن ما الشاهد من الحديث بيث أبي هريرة هذا بيث مسلم، قوله: من مات لا شرك بالله شيئا، ما تنام إلا أهل التوحيد، وما شرك فليس لهم نصيب من الشفاعة. قال: وقد عرف وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في الباب من الآيات، وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث، كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع، ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفع عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيدا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى كلامه أيضا في مدارج السالكين الأول 341. فكم شروط الشفاعة الشرعية؟ الرضا عن الشافع المشفوع والإذن من الله سبحانه وتعالى. هل يزاد شروط أخرى؟ يكون في المسلم في الموحد، هي كلها داخلة تحت الشرطين، ما بقي من الشروط الذي يزيدها بعض العلماء هي داخلة تحت هذين الشرطين، لأن الله لا يرضى إلا عن من كان موحدا، ولا يرضى عن أهل الشرك. ونعم، فيشترط هذان الشرطان: الرضا عن الشافع المشفوع والإذن بالشفاعة. قال وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولي العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. هذه الشفاعة إذا به غير وأنس، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد، الشفاعة العظمى. الثاني: شفاعة إلى الجنة في دخولها، وقد ذكر أبو هريرة في حديث طويل المتفق عليه يقول: أمتي فيقال: أدخل من أمتك من لا يشرك لا شيء من باب الأيمن من أبواب الجنة. قال الثاني: شفاعة إلى الجنة في دخولها، وقد ذكر أبو هريرة في حديث طويل متفق عليه. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمة قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها، لقد أمر بهم إلى النار فيشفع لهم بأن لا يدخلوها. وهذا لم يأتي في حديث صحيح، جاء في حديثان ذكرهما شيخنا رحمه الله في الشفاعة. أحدهما عن أبي هريرة عند ابن أبي الدنيا في كتابه الأهوال كما في النهاية لابن كثير، والثاني عن مسعود رضي الله عنه عند أبي نعيم في الحلية، وكلاهما ضعيف. بين الشيخ رحمه الله ضعفهما. في الأول: إسماعيل بن عبيد بن أبي كريم يرويه عن محمد بن سلمة، وقد قال الجعابي: يحدث عن ابن سلمة بعجالة، وفيه احتمال الإرسال أيضا. والثاني فيه عمر بن حفص الأوصاري وهو مجهول الحال، فيه رجل مبهم لا توجد له ترجمة. قال الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة، وودعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب، ونادوا عليه بالضلال. هذه التي أنكرها خوارج والمعتزلة، فهل أنكروا التي قبلها أيضا؟ نعم، لو ثبتت ستكون مما ينكرونها، أنهم يقولون العاصي يستوي بدخول النار. أما الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول أهل الجنة ما ينكرونها. قال الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه تحصل بالدعاء في الدنيا أيضا، عند أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا للشخص هذه تعتبر شفاعة في رفعته، كما دعا أبي سلمة بعد موته: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، في صحيح مسلم عن سلمة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي عامر الأشعري بعد أن استشهد، وقال: اللهم اغفر لأبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال: وهذه مما لا ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الثالث: شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم، ما الدليل عليها؟ حديث العباس بن عبد المطلب في الصحيحين: لولا أنا لكان فداك أسفل من النار وفي رحضاح من النار. وحديث أبي سعيد: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في رحضاح من النار يبلغ الكعبين، في الصحيحين عن أبي سعيد. فماذا عن الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ هو مخصوص بهذه، خصه النبي عليه الصلاة والسلام إكراما له بهذه الشفاعة. وبعضهم يقول: أي لا تنفعهم في إخراجهم من النار، لكن حمل على خصوصية أولى. طيب، الآية التي فيها نفي الشفاعة، قول تعالى: يومئذ. الآية التي فيها نفي الشفاعة من ذكرنا بعضها: وما تنفعهم شفاعة غيرهم. في آية في سورة البقرة نسيت أولها. على كل، على ماذا تحمل الآيات التي فيها نفي الشفاعة؟ الشفاعة المنفية، الشفاعة ماذا؟ الشركية، وكذلك التي خلت عن بعض هذه الشروط. قال في مسائل، شو الآية؟ من بغيت هذه الآية؟ نعم، جاء الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ظالمون. قول ولا شفاعة نفى أن توجد شفاعة يوم القيامة، المقصود بها الشفاعة التي يفعلها المشركون، استشفاع المعبودات، فهي شفاعة شركية. قال في مسائل الأولى: تفسير الآيات. الثانية: صفة الشفاعة المنفية. الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة التي في حق من أذن الله له ورضيه. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الرابعة، تكرر عندنا الرابعة الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له الشفاعة. الخامسة من السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها، كلها ثابتة، حديث أبي هريرة وعلى نفسه حذيفة وأبي هريرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.